إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، في عصر الإفلاس الأخلاقي يجدر بنا أن نقف وقفة رجد مع الأخلاق، لا سيما وأن الأمم إنما تبنى على أسس. من أقوى تلك الأسس والدعائم التي تبنى عليها الأمم متانة أخلاق أفرادها. الكوارث تنزل في هذا الباب بشكل متتالي متوالي، ولا تخطئ عين ما آل إليه حال كثير من أبناء هذه الأمة، لا تخطئ عين أن أعداء هذه الأمة نجحوا نجاحا كبيرا ساحقا في الغزو الأخلاقي لأبناء هذه الأمة، إلا من رحم ربي من أفراد. لك أن تتخيل أننا صرنا الآن نناقش هل نسن تشريعا يفرض على الأبناء أن يكفلوا آباءهم إذا هم طعنوا في السن أم لا. لك أن تتخيل أننا صرنا نتكلم في أوضح الواضحات وأقوى المسلمات نجادل فيها بالباطل. صرنا الآن نتكلم هل التبرج سبب من أسباب التحرش أم أن التبرج لا علاقة له بالتحرش. صرنا نتكلم كما لو كنا غربيين لسنا مسلمين، نتكلم بلسان عربي وعقل عبري. صرنا نتكلم الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، وصار كثير من هؤلاء يوجهون أبناءنا لا سيما في الأزمات الأخلاقية الأخيرة التي اشتهرت بأزمة البنت الصغيرة التي انتحرت من جراء ابتزاز شباب ماكر بها، نسأل الله السلامة والعافية. القضية كبيرة تحتاج منا إلى بذل، تحتاج منا إلى تسليط الضوء، لا سيما في هذه الأزمنة الغابرة التي حدث فيها تحول للفطر وانتكاسة لها. لهذا كان لزاما علينا نحن المسلمين أن نحرص غاية الحرص أن نتذاكر هذا المعنى، أن نذكر بحسن الخلق. وحسن الخلق سمت المؤمنين، حسن الخلق سمت أهل الديانة. وقيل في معنى الخلق الكثير من التعريفات، أجمع هذه التعريفات ما ذكره الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين. قال: حسن الخلق أن يكون المسلم سهل العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل العبوس، حلو الكلام. هذا جماع حسن الخلق، وهذا تعريف مانع جامع لحسن الخلق. فحسن الخلق يعني تحليا بكل جميل فضيل، والتخلي عن الضد. هذا هو معنى حسن الخلق في الإسلام. الإسلام العظيم والوحي الشريف كتابا وسنة رفع من حسن الخلق ورفع شأن الأخلاق، جعل الأخلاق في المرتبة الثالثة بعد العقيدة السليمة والشريعة القويمة، جاءت الأخلاق المستقيمة. فأصول ديننا ومرتكزات إسلامنا تقوم على هذه الثلاثة: عقيدة سليمة، شريعة قويمة، أخلاق مستقيمة. الوحي الشريف ذكر لنا كثيرا من الأدلة التي ينبغي أن نحيا بها وأن نجعلها شعارا لنا في تلك الحياة، لنحيي الأخلاق من جديد، تلكم الأخلاق التي اندثرت في واقعنا المعاصر. الله يقول في كتابه آيات محكمات تحثنا وترغبنا في التحلي بحسن الخلق، لا سيما في أزمنة ضياع الأخلاق، حيث يجد الإنسان نفسه إذا استمسك بالخلق الحسن يجد نفسه غريبا بين الناس. قال الله عز وجل في محكم التنزيل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء من جنس العمل، كلما حسن خلقك كلما جملك الله بالجميل فعاملك الناس بما أنت له أهل. والله سبحانه يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا، وقال آمرا عباده بذلك، قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لأن الكلمة الخبيثة التي قد تنطق بها وأنت لا تدري مآلات هذه الكلمة، هذه الكلمة الشيطانية توغر صدور من أمامك فتفسد عليهم قلوبهم، وبالتالي يأتي الشيطان بخيله ورجله ليفسد بينك وبين هؤلاء الخلق بسبب كلمة خرجت منك لا تدري خطورتها. يأتيك الشرع الحنيف فيقول لك: تذكر أن الكلمة خطيرة، أن بعض الكلمات نور، وأن بعض الكلمات قبور، فاجتهد أن تنتقي كلماتك، فكل الكلام ستسأل عنه بين يدي الله تعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعلي الله تبارك وتعالى من شأن الخلق الحسن كخلق العفو مثلا، يأتي الله تبارك وتعالى بآيات محكمات في كتابه ليحفز المؤمنين على التخلق بهذا الخلق. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لماذا؟ لأن من عفى فهو أقرب للتقوى، فكلما عفوت بعدما كنت قادرا على إنفاذ غيظك كلما استعليت على نفسك الأمارة بالسوء، حينها تستحق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لك: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. قدمت على الخلق ببركة خلق واحد، وهو خلقه العفو وكظم الغيظ. بل إن الله عز وجل قال آية جامعة مانعة في كتابه، تلك الآية المباركة جعلها كثير من أهل العلم قاعدة في الأخلاق. قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو عمن ظلمك فتلك سجية المؤمن. خذ العفو، سيقال عنك في المجتمع الفاسد، المجتمع الذي تم خلخلة أخلاق أصحابه بمهارة وتم سرقة أخلاق أصحابه باحترافية، سيقولون عنك في هذا المجتمع الفاسد: ده خروف، ده هبل. لا، من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. يوم القيامة سيتبين لنا من هو الأحمق ومن هو الذي استعلى بخلقه فصار رشيدا في مجتمع الفاسدين. خذ العفو وأمر بالعرف. أمر بالعرف بكل قول حسن وفعل جميل، وأمر بالعرف الذي لا يتعارض مع دينك، وهذا ما يسمى بالعرف الصحيح عند الأصوليين. خذ العفو وأمر بالعرف، ومش كده وبس، وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين، نعم، فالإعراض عن الجاهلين دلالة كمال العقل. إذا أنت عاملت الجاهل بما يستحقه من جهالة فتلك دلالة نقصان العقل. ولهذا كان الشاعر العربي القديم الذي لم يتحل بأخلاق الإسلام يقول: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا في هذا قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام وجدنا هؤلاء على خلاف ما فعلوا، وعلى خلاف ما نشئوا، وعلى خلاف ما ساروا عليه حينا من الدهر. لماذا؟ لتفعيلهم هذا النص وأمثاله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية فيها كلام يطول، ذكرت لكم طرفا إجماليا من كلام المفسرين في تأويله. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين، نعم، فمن هذا حاله فقد تجمل بالإحسان واتصف به واستحق أن ينعت به في الناس أنه محسن. لماذا؟ لأنه كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه. الله تعالى يقول في كتابه أيضا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إن هذا أتاه أحمق فأغضبه، فلم يقم بالرد عليه فرقا من الله وخوفا منه، فغفر له تلك الإساءة التي استوجبت منه الغضب. وهذه دلالة إيمان، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. اللهم إلا أن يكون غضبا واجبا، إذا انتهكت محارم الله، وما أكثر ما ينتهك دين الله وشرع الله في أزمنة نكست فيها ألوية الشريعة ورفعت فيها شعارات العلمنة الزائفة، مما يستوجب علينا غضبا وحنقا انتصارا لدين محمد بن عبد الله. ومن الآيات الرائعات المباركات التي تحفزنا على التخلق بخلق حسن، ألا وهو خلق الرفق والرحمة. الله يقول في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنه رسول الله، إنه الرحمة المهداة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، رغم إيه؟ سيدنا النبي تعرض من هؤلاء، تعرض لكل ألوان الأذى المعنوي والنفسي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم ويكما فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الثلاثة دول صعبين، يعني أعف عمن ظلمني وأساء إلي وانتهك عرضي وسبني في زوجي ونعتها بالزنا، وكمان أصفح، وكمان أستغفر لهم، وكمان أشاورهم في الأمر وأنا حاكم. دي هنستخدمها وهنسمعها دلوقتي وإحنا جايين للمقارنة بين أخلاق المسلمين وأخلاق المستبدين. حينها ستدرك فارقا كبيرا بين أخلاق إسلامية راسخة وبين فسوق يتم طلاؤه ليشعرك هؤلاء أنهم على الجادة وهم أبعد الناس عن ذلك. الله تعالى نهانا في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه كلها كليات الفساد الخلقي، لأن الفساد الخلقي يحدث فيه المتتالية الشيطانية. الشيطان بيعمل إيه؟ بيعمل ما يلي: يخليني أتجسس على غيري. طب سبب التجسس إيه؟ التطلع، تطلعت لما لا يحل لي أن أتطلع له، فأتاني شيطاني فشرعن لي هذا التجسس وقال لي يا سيدي مرة تفوت ولا حد يموت، فتجسست فوقعت عيناي على ما لا يمكن أن أحتمله. هنا وقعنا في إشكالية أكبر، وهي بعد التجسس أنك قد تقع في متوالية الكبائر. فانتبه فانتبه، فالأمر جد خطير. بل إن الله تعالى ينهى في كتابه ويقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. حنانيك، فأنت في أول الأمر وآخره عبد مربوب، شئت أم أبيت، الأمر منتهي. فبالراحة شوي، أصلنا معايا دبورتين سرعان ما يقع، فبينك وبين الموت لحظات، أصلنا معايا قرشين سرعان ما يزول فدوام الحال من المحال، أصل أنا معايا حسب ونسب سرعان ما يحدث تشققات عائلية، يتبع هذه التشققات إنهم يتبروا من أمثالك فتصبح وحيدا شريدا طريدا فريدا. حنانيك، لن يصلحك ولن يصلح لك ولن يصلح لك أمرك إلا الله. ولهذا أمرك الله تعالى بعد كل هذا الترغيب، أمرك بأمور، منها وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل. لماذا أمرنا الله تعالى بحقوق هؤلاء جميعا؟ ليعلمك الله تعالى أن الأخلاق لا تتجزأ، فهناك أخلاق بينك وبين الله، وأخلاق بينك بينك وبين العباد، وأخلاق بينك وبين نفسك. الأخلاق الفطرية هي التي جبل عليها الإنسان، والأخلاق الكمالية هي التي جاءت الشرائع لتعلي قيمتها عندك، والأخلاق الأخروية أي ما بينك وما بين الآخر هي لتحسين ما بينك وبين الخلق. فاجتهد في أن تأخذ من كل واحدة منها بالحق الواجب عليك. ولهذا من لم يطبق هذه المعاني تراه عياذا بالله تعالى على شفا جرف هار، تراه كما وصف القرآن يعمل بالضد، فهو ضد ما وصف القرآن. القرآن يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهو على العكس رحيم ذليل للكفار من اليهود والنصارى والعلمانيين والمنافقين، ويدخل عندهم كده في أعيادهم وتلاقيهم طقطق راسه واخد بالك، سبحان الله. بينما تراه شديدا شامخ الأنف على أهل الإسلام، أسد علي وفي الحروب نعامة، يا هذا أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. بس تقول لي مين؟ عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتي ليعزز مكانة الأخلاق في قلوب المسلمين حتى لا تفسد أخلاقهم، علشان ما يمشوش مع الريجة، حتى لا يكون أحدهم إمعه، يأتي ليرفع من شأن الأخلاق. حين اتصفت الأخلاق في القرآن اتصف رسول الله بها بكمالها، قال الله عز وجل في في وصف الكمال الإنساني المحمدي قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلما كان النبي على خلق عظيم عامل غيره بأخلاق الإسلام، لم يعاملهم معاملة المستبدين المغرورين المتكبرين المفسدين في الأرض، لا. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيح يبين لك طرفا من ذلك، يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد خدمته 10 سنوات وهذا محل الشهد، فما قال لي لشيء، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعله. يعني النبي 10 سنين ما غضبش مرة، أليس بشرا؟ ده مش بشر عادي، ده عنده مهمتين، عنده مهمة النبوة وعنده مهمة الحكم، صح ولا لا؟ إيصال الخلق إلى الله الحق وتسيير حياة الخلق، الاثنين صعبين، يعني متحمل فوق طاقته، ورغم كده تيجي تبص تلاقي شهادة مين؟ خادمه، صح ولا لا؟ تعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال بعض شراح الحديث: لأن الأهل يطلعون على كل مواطن هذا العبد، يطلعون على عوراتك قبل محاسنك، فهم عارفين مشاكلك إيه، إيجابياتك إيه، وسلبياتك إيه. تخيل بقى لما تشوف السيدة عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيتقتلوا ليه؟ علشان مين تفوز برضا النبي؟ طب ده النبي ده بشر، ورغم ذلك أحبوه حبا جما، ملأ قلوبهن رضي الله عنهن. جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأخلاق نبراسا لحياته، منهجا له، وجعل من يتصف بأخلاق القرآن والسنة بأخلاق الوحي الشريف، جعل جائزة ذلك مرافقته في الجنة. في أحاديث كثيرة: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسلم المسدد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تتعجب، وهذه طرفة جميلة أو نكتة جميلة في شرح هذا الحديث، يقول العلماء: ولعل السبب في ذلك أن الصائم القائم يجاهد نفسه لتخليصها مما علق بها من أخلاق رضية وسوءات تأباها الشريعة الإسلامية، ولكن من خالق الناس بخلق حسن فهو يجاهد الخلق، هو يجاهد نفسه ويجاهد الخلق، وهذا أمر عسر ليس سهلا، يحتاج إلى جد وجهاد، بذل مستمر، طاقة إيجابية، حتى يستمر الإنسان في العطاء. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى قسم بيننا أخلاقنا كما قسم بيننا أرزاقنا، ولهذا سألوا الله تعالى أن يوسع عليكم هذا الرزق الذي قد لا يلتفت إليه كثير من الناس. أيها الناس، هذه أخلاق الوحي الشريف التي جاءت لتعزز من الأخلاق. سريعا لنختم هذه الخطبة، بعد أن طوفنا بأخلاق الإسلام العظيمة وذكرنا كليات بسيطة كده تدلك على عظم هذا الأمر في الإسلام، للأسف الشديد بقى هضطر بعد النور ان انا اقفل النور علشان تشوف الظلمة، علشان تعمل معايا مقارنة سريعة بين أخلاق الإسلام وأخلاق الاستبداد والفساد والانحراف والانحلال. الإسلام ربط الأخلاق بالعقائد. انظر إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الآية واضحة، بدأت بالخطاب والنداء لمن؟ للمؤمنين. إذن الأخلاق لا تتجزأ عن الإيمان. أما أخلاق المستبدين فقائمة على فكرة أصولية، وهي فكرة فصل الدين عن الحياة. فصل الدين عن الحياة، نعم، ابعد الدين عن الأخلاق، ابعد الدين عن الفكر، ابعد الدين عن السلوك، يظل الدين حبيس ضمير الفرد لا يغادره. هذا سبب الرئيس للخلل الذي نحن فيه، لأنك فصلت الأخلاق عن الإيمان. حينها سيتقلب الإنسان إذا ضعف إيمانه وإذا خلا وصار خاويا من الإيمان. ثانيا، أخلاق الإسلام مستمدة من شريعة الإسلام. أخلاق الإسلام مستمدة من شريعة الإسلام، لأن مصادر الشريعة هي التي تحث الناس حثا على الأخلاق. ماذا فعل المستبدون المجرمون؟ ماذا فعل الغازون؟ ماذا فعل هؤلاء؟ قاموا بتسميم الآبار المعرفية والطعن في ثوابت الشريعة الإسلامية ووصف الشريعة الإسلامية كتاباً وسنة، ووصف علماء الشريعة الإسلامية، ووصف مناهج الشريعة الإسلامية، ووصف مصادر الشريعة الإسلامية بكل نقيصة. ولهذا ترى هؤلاء يقيمون حروباً ضارية على ما سموه بالتراث. لو أننا طبقنا هذا الكلام فإنهم يقصدون بالتراث القرآن والسنة قبل شروحات العلماء، لأن هذه هي مصادر المسلم اليقينية الحقيقية. هذه يسمونها زورا وبهتانا بالتراث، ويطالبون المسلمين بإعادة قراءتها مرة أخرى، قراءة علمانية لا دينية، لا قراءة شرعية أصولية رسولية. نختم خطبتنا الأولى بفارق ثالث بين أخلاق الإسلام وأخلاق الاستبداد. المسلم المؤمن الموحد يؤمن إيمانا جازما بأن بيئات الإيمان سبب نجاته. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فوقف الفاسدون للمؤمنين وقالوا لهم بلسان الحال والمقال: نحن لكم بالمرصاد. وقالوا: لا بد من إغلاق بيئات الإيمان، لازم نقفل الحنفية اللي بتطلع لنا كل شوية ناس متدينين دول، أغلقوا بيئات الإيمان وقوموا بتجفيف المنابع وتجريف الأصول والثوابت، أغلقوا بيئات الإيمان
وصفوا بيئات الإيمان بأنها مصادر التطرف والإرهاب والتخلف والرجعي، كما قال الشاعر: قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطي للبطولة موثقة، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا، وسار على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندقا؟ إن التطرف ما نرى من ظالم أودى بحياة شعبنا وأرهقه. إن التطرف أن ذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقه. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأخلاق نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فارق رابع بين أخلاق الإسلام وأخلاق الاستبداد والفساد، هذا الفارق يكمن في أن المؤمنين يستعلون دوما بإيمانهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمؤمن عنده استعلاء ذاتي بسبب يقينه الإيماني، فقام المجرمون بسرقة هذا اليقين عن طريق إثارة الشكوك الإيمانية والشبهات الإلحادية وإسكات العلماء الربانيين الذين من شأنهم أن يردوا على تلك الشبهات بما ينبغي أن يرد عليه، فكانت النتيجة اهتزازا إيمانيا. طيب إذا اهتز أصل العمارة ماذا سيحدث فيها؟ ستسقط. إذن اهتز الأصل عند الشباب الصغير اللي بيسموه الأندر إيج، اللي هم الشباب اللي إيه؟ ما قبل ال 18 سنة، اشتغلوا على دي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وعملوا إيه؟ بدأوا يشتغلوا بحرفية وهم موقنون إنهم بيجيبوا جوان لوحدهم، ما فيش حد بيقاوم بقى، ما فيش مقاومة، لا مقاومة إيمانية ولا مقاومة فكرية ولا مقاومة أخلاقية. يبقى أنت إيه اللي هيحصل لجسمك؟ هتصاب بالفيروس، واخد بالك، وهيجي لك سرطان لا أخلاقي، والموضوع هينتهي وخلاص. ده بالضبط تنفيذ لمخطط قال به واحد اسمه صموئيل زويمر، قاله في مؤتمر قال عنه أو سمي بمؤتمر المبشرين اللي هم المنصرين، قاله سنة 1953. قال: إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام، وأن تفسدوا عليه أخلاقه، ولا تدخلوه في النصرانية فإنه لا يستحق أن ينال هذا الشرف، لا يستحق أن ينال هذا الشرف. يعني مجرد بس شوية انحلال أخلاقي بسيط هيؤدي المطلوب وزيادة. والكلام ده ممكن حضرتك تقرأه بيسر وسهولة قوي لما ترجع وتقرأ كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، لما يعلنوا بشكل صريح في بروتوكولاتهم ويقولوا: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الغير السوية في ضوء الشمس كي لا يبقى في نظر الشباب إلا الشهوات، فإن تعلم فللشهوات، وإن تبوى أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. خامسا، فارق بين الإسلام وأخلاق الانحراف أن إسلامنا أخلاقه ثابتة، بينما عند المنحرفين الشاذين فكريا الأخلاق نسبية. يعني إيه؟ نحن المسلمين نعتقد أن الكذب حرام فوق أي أرض وتحت أي سماء، صح ولا لا؟ إلا ما أباحه الشرع ورخص فيه من الكذب المباح، صح ولا لا؟ فأنا لو سافرت من مصر وقعدت في عمان، الكذب هيبقى حرام ولا الكذب هيتغير لما يتغير البلد ونطبق بقى قاعدة البلد اللي محدش إيه يعرفك فيه؟ أبدا، الكذب سيظل حرام. طب أنا شاب وسافرت أشتغل، فروحت اشتغلت في بلد من البلاد اللي انتوا عارفينها دول، اللي مقننة الدعارة ومخلية الدعارة لها نصيب الأسد في هذا البلد، فقلت خلاص بقى أنا خلعت من البلد اللي أنا فيها، محدش عارفني، ها امشي على حل إيه؟ على حل شعرك. لا، الزنا حرام فوق أي أرض وتحت أي سماء. السرقة حرام ولا مش حرام؟ بلا مبرر، أصل الدنيا صعبة مولانا، وخلي بالك الحلال ما عادش بيجيب قوي، فاني شغال شوية بالحرام علشان الحرام يسند الحلال. نقول له خلي بالك الحرام هيطير الحلال، ده كلام درواشه؟ لا، ده كلام يقيني، واسأل أي حد هيقولك. بس انت يا عيني لأنك فاسد لا ترى بعينيك سوى أمثالك. إذن أخلاق الإسلام ثابتة، أما عند العلمانيين فاللي تكسبه العبه، ما فيش عندهم مشكلية، عنده حاجة اسمها الميكافيلية، هو شغال كده، اللي هو الغاية تبرر الوسيلة. أنا عايز أنجح في الانتخابات، ماذا أصنع؟ لو الجماعة دول عندهم كده مظاهر تدين، أقوم جايب سجادة وأقوم واقف بصلي جنبهم، الله أكبر، إيه يا مولانه؟ أصلي خلي بالك أقوم صلي علشان يقولوا علي متدين ويدوني أصواته. طيب رحت الناس هليثة مجرمين، مفيش مانع، إيه المشكلة؟ أشرب معاهم واسكر معاهم وأعربد معاهم. آه خلي بالك، لأن هذا الرجل هو النموذج الأمثل للأخلاق الميكافيلية النفعية، وهذا ضد الإسلام على طول الخط. سادسا، الإسلام يأمر أتباعه أن يكونوا لحمة واحدة، وأن يفكر كل منهم بطريقة تفكير جماعية. ولهذا ترى أعداءنا بقى المنحرفين المستبدين يقولوا لازم نفتت فكرة الجماعة، فكرة الأمة. تراهم في إعلام عميل موجه يقولون عن أهل التدين إنهم يفكرون بطريقة أممية. أممية يعني إيه؟ أمة. أما نحن فنفكر بطريقة قطرية وطنية. طب ومين اللي قسم الأمة إلى بلاد متناحرة؟ مش سايكس بيكو، صح؟ لما عملوا كده ماذا حدث في أمة محمد؟ تفتتت، وسهل كسرها وسهل ضياعها، حصل ولا ما حصلش؟ فخلي بالك، والله خلي بالك من الكلام. طب نتيجة كلامهم ده إيه؟ انتشار الأنانية، وانتشار الذاتية، وانتشار أخلاق العربجة. أخلاق العربجة يعني إيه؟ أنا هو وريني نفسك. لما ذهب عن هؤلاء الإسلام وصلنا إلى هذه الدرجة. الفارق السادس ولا السابع؟ السابع، أيوة كده. الفارق السابع بين الإسلام وأخلاق المستبدين تحويل الانحراف لعادات وتقاليد ومنهج حياة. نحن المسلمين نعتقد اعتقادا جازما أن الحياة ملك لمن؟ ملك لله. وأن الممات ملك لمن؟ ملك لله. وأن تسيير الكون يكون بأمر من؟ بأمر الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الجماعة بقى المنحرفين الشاذين يقولوا إيه؟ يقولوا لا 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 لا، افصل الدين عن الحياة، احنا ناس علمانيين مودرن، احنا ناس حداثيين بنفكر بطريقة حداثية وما بعد الحداثة. طب الحل ايه؟ نحول الانحراف الى منهج حياة، لايف ستايل، نمط حياة، يتحول هذا الانحراف الى منهج حياة متكامل تراه وتسمعه وتشمه وتأكله. يبقى انت بسبب انحراف هذا المسؤول هيسمح بالسرطانات اللي ممكن تتحط في الأكل، فتقوم انت واخد الأكل فيجي لك ايه؟ سرطانات. طب ايه السبب في انتشار السرطان؟ قال لك رجل فاسد سمح بهذا الفساد مقابل رشوة. حصل ولا ما حصلش؟ تلاقي واحد تاني في مكان يا عم ارص في الشارع بضمير، يقول لك الضمير ده انا حطه في البيت ببوسه كل يوم قبل ما اخرج واخرج من غير الضمير. طيب بتعمل ايه يا سيدي؟ يقول لك شوف بقى انا هرصه في الحته دي للراجل ده، هو حلوه لما يقبجني. طب الراجل اللي بعده ما ادانيش، يبقى خلاص وحش. كارثه. جاء الاسلام ليحارب هذا وليقول لنا نحن المسلمين نحن أمة محمدية تحتكم لدين الله في كل وقت وحين، فإن تركنا الحكم لله واتبعنا الأهواء والضلال المبين حتما سيصيبنا ما أصاب أهل الكتابين من قبلنا وسنفسد كما فسدوا. الثامن، الفارق الثامن، أن هؤلاء يسعون لتحويل المجتمع لمجتمع استهلاكي فاسد، بينما الإسلام يأمرنا بالعمل والجد وأن ننتج لا أن نصبح عالة على الأمم. عاشرا، تاسعا، الفارق بين الإسلام والفساد أن الفاسدين يفرحون حين لا يأمن الجليس جليسه وحين يخون الواحد إخوانه. يبقى كده العدوى انتشرت، صح؟ يبقى كده فرق تسد نجحت، صح؟ حينها يستتب لنا الأمر ونقعد بدل السنة 50 و100 سنة. وهذا من علامات قيام الساعة أنه لا يأمن الجليس جليسه. كذلك فإنهم يفرحون أيما فرح بسلب الآخرين الراحة الفكرية، وهذا من طبائع الاستبداد كما قال الكواكبي. هذا التعبير للكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، أن المستبد يفرح غاية الفرح حين يسلب هؤلاء المستبدين الراحة الفكرية. عاشراً، الفارق بين الإسلام وبين هؤلاء المفسدين أن المفسدين يكذبون ويقلبون الحقائق ويستلذون بذلك. عارف أنت اللي كذب لغاية لما صدق إيه؟ صدق كذبه، فتلاقيه قاعد يقول الكذب ويشرعن الكذب ويكتب الكذب في مناهج ويقوله في إعلام ويقوله في تويتر. يا عم يا عم، ده أنت غلبت الشيطان يا أخي، انت غلبت الشيطان في تفكيره، فاحذروا هؤلاء. الفارق الحادي عشر ان هؤلاء يرون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يرونه تدخلا في الحريات الشخصيه، بينما نحن المسلمين نعتقد ان شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيره اسلاميه خالصه. وما ضاعت الامه الا يوم أن غيبت هذه الشعيرة. إحنا في القرى زمان وإحنا معانا ناس طيبين كبار في السن، كان الأب والجد وجد الجد إذا سار في الشارع فوجد شابا منحرفا كان يقومه، أليس كذلك؟ بلا نكير، بالعكس، لما كان الواد ده يروح يقول لأبوه ده عم فلان زعق لي وهزقني وسط الناس وبعطر كرامتي، قال له ليه؟ قال له أصل لأني قليل الأدب. قال له يعني انت كنت قليل الادب؟ قال له طب تعالى هنا كده. وراح مديله العلقه المتينه علشان حاجتين، علشان هو قل ادبه وعلشان خلى الناس تقول عليه قليل الادب. فكان الأمر بالمعروف سببا في إصلاح معوج من أخلاق الناس. إنما لما قعدنا نرفع شعارات كل واحد حر، كل واحد يعمل اللي في دماغه، كانت النتيجة إيه؟ انهيارا كليا. وخلي بالك يا بتاع أنا حر وملكش فيه، ده أنت بتردد كلامهم بس أنت ما انتش فاهم. المستبد عمره ما هيديك حرية، فيعمل إيه؟ يوهمك بهذا، فيقول لك إيه؟ أنت بتمشي مع بنت وحط إيدك في وسطها كده في الشارع، أنا حر. فالحقيقة أنك تقول لفظة الحر وأنت عبد، يرسم لك بكل حرفية طريق الحرية المزعومة، طريق الاستبداد الذي سموه زورا وبهتانا حرية. أخيرا، فارق بين الإسلام وأهل الزيف والباطل أن أخلاق الإسلام تأبى أن يكذب أصحابها، إنما الناس دي بتشتغل الكذب بحرفية بإخلاص بضمير، يعني تلاقيه كذاب وتلاقيه يقعد يعيط لك كده ويمثل لك كمان عشان يقنعك يدخل عليك الكذب، ويسمي الأسماء بغير مسمياتها لإلباس الحق ثوب الباطل. فتلاقيه مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك تعرفين القصة بتاعت المدرسة اللي اتصورت وهي بترقص في مركب وبتاع، واللي كان بيحزمها مجموعة مدرسين، ما شاء الله ما شاء الله، تخيل المدرسين مستأمنين على عقول وأخلاق وقلوب وأفكار أبنائنا كانوا بيتحزموا وبيرقصوا في وجود مسؤول تربية وتعليم، ما علينا. طلعوا يبرروا الرأس فيقولوا إيه؟ يقول لك أصل الرأس ده ما اسموش رأس، ده اسمه فنون استعراضية. طيب والحرية ما اسمهاش حرية، أو عفوا، والمشروبات الروحية اللي هي اللي أطلقوها عليه، أطلقوها على الخمرة والحشيش والبنجو والترامادول. قال لا، إيه اللي بيحصل ده؟ شيل المصطلح الإسلامي للكلمة علشان تبدأ يخف وقعها في قلبك. يقول لك على الزنا غلطة، غلطة وندمان عليها. يقول لك على فعل قوم لوط حرية المثلية، بيلبسوا الحق ثوب الباطل والعكس، يلبسوا الباطل ثوب الحق عشان يشرعنوه علشان يسهل عليك الاقتناع بيه. لا ومش كده وبس، ده بيقولوا ان الحاجات دي ربنا هو اللي ألهنها. قال الله عز وجل كما قال قوم لوط وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. تخيل، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، لا إله إلا الله. فيطلع لك واحد من الجماعة المعممين النصابين، يطلع لك يقول لك إيه؟ شوف، واحد يمشي مع واحد ويحبه ويقعد معاه في كافيه، مين قال إن ده حرام؟ يا راجل يا راجل، بقى ده حلال. أمال إيه؟ الشيخ البحبحوني الحلال، سألت الشيخ وقال حلال. يطلع لك واحد يقول لك خلي بالك الفايدة بتاعت البنوك مش ربا، انت فاهم غلط، الجماعة المتشددين اللي مقفلين دماغهم دول مش فاهمين، بقى الأمة يا راجل من 1400 سنة مش فاهمة. لا، والكارثة الأصعب انه يلاقي المعلم بتاعه طالع بصفة المصلح الديني ويقول يا جماعة أنا بنقذ الدين والله لما بشرع عن الحاجات دي علشان الناس ما تبصش للدين بصة متخلفة، لأن أنتم ما يقارب من 1,700,000,000 مسلم، الملايين الباقية يعني هتعملوا معها إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. آخر ما أختم به خطبتي، فارق جوهري بين الإسلام وبين هؤلاء المزيفين أن هؤلاء المزيفين يلجؤون للتعميم دائما. يقول لك إيه؟ يقول لك المتدينين حرامي، جماعة السنية دول نصابين، إيه ده اللي لابسين خمار ونقاب دول؟ أعوذ بالله، استغفر الله العظيم يا رب، أنت كده استغفر الله العظيم بعد كل ده؟ بقى السنية حرامية؟ ومن علم الناس أن يكونوا سنية؟ رسول الله. خلي بالك أنت شتمت من أول الرسول وأنت نازل، رخر يوم القيامة أنت هتتفاجئ ان انت واقف من خصمك الرسول وابو بكر وعمر وعثمان وابو حنيفه والشافعي، ده انت هتلاقي امم كامله انت قلت الكلمه وانت ما انتش واخد بالك، فتلاقيهم كلهم واقفين خصوم لك يوم القيامه. قلت الجماعه اللي لابسين نقاب، طب هو مين اول ناس لبسوا نقاب؟ ازواج النبي. فرحت قايل ده الجماعه المنتقبات دول بيداروا في النقاب وبيعملوا الفواحش. هتيجي السيدة عائشة تقول لك تعالى ده انت غلبت المنافقين اللي كانوا ايامنا يا جدع، ده انت غلبت يا راجل هؤلاء، بقى بتقول علي انا ان انا ارتكبت الفاحشة وكنت بتسطر ورا النقاب. بيلجأوا للتعميم، بينما يأتي الاسلام ليقول لك وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. قال الرسول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. تلك فوارق كلية بين أخلاق الإسلام الراسية الثابتة وبين أخلاق الفاسدين المستبدين المنحلين الذين هدفهم تضيع هذه الأمة بإباحة الإباحية وشرعنة الفسوق في هذه الأمة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم والأئمة على منابرهم أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كرباتنا وأن تهدينا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخلق، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم مسكنا بالحق حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالحق حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالحق حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم أن ترزقنا الثبات على أخلاق النبي العظيم، وأن تحفظنا من اتباع أخلاق اليهود والنصارى والعلمانيين والمنافقين ومن على شاكلتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب هذه الأمة، اللهم واحفظ بنات هذه الأمة، اللهم ورد الأمة إلى دينك وشرعك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.